بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 1301: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ما له للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ إلا بمقدار الثلث منه، كما هو الحال فيما أذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة، وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام عليه السلام في الخمس. بمعنى الشخص الذي لا وارث له هو الشخص الذي ما عنده أي وارث من الورثة بالطبقات الثلاث، ما عنده أبوين ولا أجداد ولا أبناء ولا أحفاد، وما عنده لا أعمام ولا أخوال ولا أبناء أعمام ولا أبناء أخوال. الطبقات الثلاثة الأولى كلها ما متوفرة عنده، هذا يسموه لا وارث له. ورد عنده بالروايات الشخص اللي ما عنده أي شخص قريب يرثه، من اللي يرثه؟ الإمام عليه السلام، لأن الإمام وارث من لا وارث له. نعم. فإذا كان عندنا شخص لا وارث له، يعني ما عنده أي واحد من الأقرباء من طبقات الثلاث، وراد يوصي وأوصى أمواله أنه بجميع أمواله أنها توزع على المسلمين والمساكين وابن السبيل، يعني الأشخاص اللي ينقطع بهم السفر وما عندهم مؤنة للرجوع، هذا ابن السبيل، أو أوصى أنه جميع أمواله تنفق بالخيرات والمبرات. نعم، هل تنفذ هكذا وصية أم لا؟ نعم، المصنف قال لا، لم تنفذ إلا بمقدار الثلث منه. يعني لشنو السبب؟ الإنسان العادي اللي عنده أقرباء له حق يوصي بالثلث والثلثين للورثة، طيب هذا الشخص ما عنده أقرباء حتى الثلثين ما عنده ورثة بيها، بس عندنا دليل من الروايات قالت الثلثين منه اللي يرثهم؟ الإمام. فلذلك هذا حال الشخص اللي عنده أقرباء اللي حق يوصي بالثلث والثلثين الأخرين للإمام، لهذا قال لم تنفذ وصيته إلا بمقدار الثلث منه، كما هو الحال بالشخص اللي يوصي بجميع أمواله في غير هاي الأمور، غير أمور أنه في المسلمين المساكين ابن السبيل، مثل الشخص اللي يوصي أنه جميع أمواله توزع على نحو الوصايا التمليكية، يعني يعطوها لزيد وخالد ومحمد، هذا نفس الحكم. يبقى السؤال، الثلثين من ميراثه راح يرثهم الإمام، والآن في عصر الغيبة الإمام ما موجود حتى يأخذه. الجواب المصنف أجاب قال طريق الباقي، يعني الزائد عن الثلث اللي هو الثلثين من التركة، طريقه يعني سبيله والمكان اللي يصرف به هو نفس سبيل سهم الإمام عليه السلام من الخمس في عصر الغيبة. سهم الإمام وين نصرفه؟ يصرف في كل ما يكون فيه رضا الإمام، سد حاجات المؤمنين، إقامة دعائم الدين، نفقة طلبة العلوم، إقامة الحوزات العلمية، هو هذا، هو نفسه يصرف في نفس المكان، لأنه يعتبر ملك للإمام مثل سهم الإمام، هم ملك للإمام، فيصرف بما يرضي الإمام. قال إذا أوصى من لا وارث له، يعني من الطبقات الميراث الثلاث إلا الإمام عليه السلام، لأن الإمام وارث من لا وارث له، بجميع ماله إنه توزع كوصية للمسلمين أو المساكين اللي ما يملكون مؤنة يومهم، أو ابن السبيل الشخص اللي يقطع به الطريق وما عنده مؤنة للرجعة، أو غيره من الخيرات والمبرات. لم تنفذ يعني الوصية إلا بمقدار الثلث منه، يعني في ماله، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه، يعني نفس الكلام إذا أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة، يعني المصنف يقول ماكو فرق سواء أوصى بجميع ماله لأعمال الخيرات والمبرات أو أوصى بجميع ماله بالأمور التمليكية، يعني قال اعطوها زيد وخالد من أصدقائه مثلا، من جيرانه مثلا، من معارفه، قال وزعوها على اللي أعرفهم زيد وخالد، المصنف يقول ماكو فرق سواء كان أوصى بجميع ماله للخيرات والمبرات أو أوصى بجميع ماله في غير هاي الأمور المذكورة مثل منه الوصايا التمليكية، ماكو فرق، ما تنفذ من الوصية إلا الثلث والثلثين يبقى يرثه الإمام، وفي عصر الغيبة تصرف في سهم الإمام في الخمس، حاله حال سهم الإمام في الخمس. وسبيل الباقي، السبيل يعني الطريق، يعني لعل سائل يسأل يقول الثلثين من التركة في عصر الغيبة الإمام ما موجود، وين نصرفها؟ المصنف أجابه قال طريق السبيل الباقي، يعني طريق صرف الباقي. الباقي يقصد به زائد عن الثلث اللي هو ثلثين من التركة، سبيل سهم الإمام، يعني طريق سهم الإمام عليه السلام من الخموس في عصر الغيبة يصرف لكل مورد يكون فيه رضا الإمام، كما قلنا مثل سد حاجات المؤمنين من الفقراء أو طلبة العلم ونحوه. مسألة 1302، إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، فلو أوصى لزيد مثلا بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره ثم أوصى إلى غيره بطلت، بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية. بمعنى إذا شخص أوصى بوصية تمليكية، يعني قال أعطوا ثلثي لزيد، هاي وصية تمليكية تملك ثلث مال لزيد، ثم بعد ذلك عدل، عدل يعني انتقل أنه راد ما يعطيها لزيد، عدل عن ذلك يعني تراجع ما يريد يعطي هذا المال لزيد، عدل عن وصيته بطلت الوصية. شنو السبب؟ لأن الوصية موضوحة منه تمليك زيد برضا الموصي، وإذا الموصي رجع برضا راح ينعدم موضوع الوصية، فبعد ماكو شخص يرضى الموصي بإعطائه إليه، فإذا انعدم موضوع الوصية تبطل الوصية. هذا بالنسبة للوصية التمليكية. أو يوصي بوصية عهدية ويرجع عنها، هم راح تبطل الوصية وبعد ما يترتب عليها أثر. ذكر إن المصنف مثال للوصية العهدية، إذا أوصى لشخص معين مثل زيد ليكون قيما على صغاره، قيم يعني مشرف على رعاية مصالح أطفال الصغار وحفظ أموالهم، ثم أوصى إلى غيره، أول مرة أوصى الزيد هو يكون قيم على صغاره، عدل بطل عن الوصية الأولى، غير القيمومة من زيد إلى خالد، راح تبطل وصية المن الأولى العهدية بالقيمومية المن لزيد، وتصح المن الوصية الجديدة لخالد. نعم. ثم أوصى إلى غيره يعني خالد بذلك، يعني بالقيمومة على أولاد الصغار ورعايتهم من بعد موته، بطلت الوصية الأولى، القيمومة إلى زيد بتبطل لأنه انتفى موضوعها برجوع الموصي وعدم رضا، وتصح الثانية، الثانية منه الوصية بالقيمومة إلى خالد، لأنها هي راح تصبح ماذا؟ إنشاء جديد للوصية بما يوافق رضا الموصي، فهي اللي تكون صحيحة. مسألة 1303. نعم تفضلوا.
بالنسبة للوصايا مثلا بالواجبات الشرعية، أنا أوصي بالصلاة والصيام وما عندي ورثة، هنا شنو يكون الحكم؟ أيضا نفس الحكم؟
لا مطلقا كل الوصايا العهدية، أنه إذا أوصى لشخص أنه هو يكون وصي، أي هو وقت ذات عندك مثلا شخص يريد يوصي بوصية عهدية قضاء الفوائت منه، لازم يخلي وصي حتى ينفذ له وصيته من بعد وفاته. الوصي هذا شنو عمله؟ ينفذ الوصية من بعد موته ويستأجر له شخص يقضي عنه فوائته من الصلاة والصوم. وإذا ما معين وصي يكون يرجع أمواله للإمام، وإذا بعصر الغيبة للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي راح يكون هو يأخذ أمواله ويصرفها بما يوافق رضا الموصي ومصلحته من باب الأمور الحسبية. نعم.
هي رجعت للإمام.
لا مو هو ها قصدك. أي نعم. نعم.
إنه هذا الأموال ما هي وريث بالنتيجة للإمام.
أي نعم.
أنا وصيت إنه تكون أكو.
ثلثك خرج لك يوم ثلثك
فقط
الثلثين ملك الإمام.
زين هنا ما ذكر قضية الواجبات المصنف في المسألة، ذكر بس المستحبات.
يا مسألة
هي نفس
لا المصنف قال إنه أكو عندنا صورتين، مرة يوصي إنه جميع أمواله في سبيل الخير والمبرات، يقول وإن كانت هي خير مبرات، هذا ما يعني إنها كلها تروح تنصرف بهذا المورد، لأن عندنا دليل إنه ما يصح وصيته إلا بالثلث، الثلثين ملك الإمام، هاي صورة أولى. الصورة الثانية يقول حتى لو أوصى بجميع ماله في غير المبرات والخيرات مثل الأمور التمليكية، يعني مثل ما ذكرنا مثال إلها، قال أعطوها للأصدقاء جيراني معارفي هذولي. هذا المصنف يقول ماكو فرق. نعم. إذا وصى ثلث هو جاب المصنف قال لا تنفذ إلا بمقدار الثلث. هسا الثلث وين ما يريد نصرفه نصرفه، عهدي تمليكي قضاء فوائد هبة هدية نعطي أمواله بكيفه. نعم، هو المصنف أشارها من عبارة إلا بمقدار الثلث منه. نعم. مسألة 1303، يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه. بالنسبة للرجوع يعني إبطال الوصية، بما أنه إبطال الوصية هو إنشاء، فول إنشاء لابد له من مبرز، فتارة المبرز يكون عليه لفظ وأخرى يكون فعل. كل ما يدل على الرجوع عن الوصية كافي في الإنشاء ووقوعه، مثل مثال ذلك اللفظ، يعني هو يوصي لزيد يقول زيد هو الوصي في تنفيذ وصيتي، وبعدين يرجع يقول أبطلتها أو رجعت في وصيتي له. ونفس الكلام إذا أراد يوصي للموصى له قال يعني بعد وفاتي وزعوا أموالي واعطوا منها لزيد، ورجع قال رجعت في وصيتي لا تعطوا لزيد بعد وفاتي، هذا يسمى الرجوع اللفظي. وعندنا طريقة أخرى للرجوع نسميها الرجوع الفعلي. المصنف قال فلو أوصى بداره لزيد مثلا ثم باعها، طبعا المصنف ما ذكر مثال للرجوع اللفظي لوضوحه، يعني فقط شخص يقول رجعت عن وصيتي لزيد واضح، لكن ذكر مثال للمن للفرد الخفي. الفرد الخفي منه الرجوع بالفعل، قال فلو أوصى بداره لزيد مثلا، يعني قال بعد وفاتي أعطوا داري لزيد، وصية تمليكية، لكن بزمن حياته الموصي باع الدار ثم باعها، هذا شنو التصرف بيع الدار؟ تصرف فعلي، شي يدل؟ يدل على رجوعه في وصيته لزيد. ولماذا؟ لأن البيع لا يصح إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، وهو باع داره، هذا شنو معناه؟ يعني بقى الملك على ملكيته ورجع لوصيته وما يريد يعطيه لزيد بدليل إنه باعه، هذا يسموه رجوع فعلي. ثم قال فلو أوصى بداره لزيد مثلا ثم باعها بطلت الوصية. لماذا؟ لأن البيع فعل يدل على الرجوع. نعم، مثال آخر يذكره الفقهاء، إذا أوصى بداره لزيد ثم أوقفها لا وقف إلا في ملك، فالبيع والوقف هذا شنو؟ يعدم موضوع الوصية لزيد، يزيل الموضوع فيزال الحكم، فبالتالي بعد الدار لا تكون ملك لزيد من بعد وفاته، بس سوف تقع بيعه ووقفه صحيح. وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته، مرة هو يبيع الدار بنفسه بالمباشرة ومرة يعطي وكالة لشخص آخر يبيع الدار اللي هو أوصى بها لزيد، هاي الوكالة ببيع الدار دلالة بالتصرف الفعلي على الرجوع عن الوصية. وإلا ما معنى أنك تعطي وكالة لشخص حتى يبيع دارك؟ هذا معنى أنك رجعت عن تمليكها لزيد، لأن بيعها لا يكون إلا في ملك. وكذا يعني وكذا تبطل الوصية إذا وكل غيره الموصي، إذا وكل غيره في بيعها يعني في بيع الدار لكن مع التفاته إلى وصيته، يعني هو مو جاهل أو ناسي ما يدري هو موصي بها لزيد، لا هو ملتفت ويدري أنه موصي بها لزيد وقاصد لذلك، هذا يعني يدل على الرجوع. طبعا المصنف ليش قيد مع التفات الموصي؟ يريد يشير إلى أنه تصرفه لابد يكون بقصد وعلم، وإلا لو كان ناسي أو ساهي هذا تصرفه ما يصح وتبقى الوصية صحيحة لمن؟ لزيد. فلهذا قال مع التفاته، يعني مع التفات الموصي مع قصده وعلمه إلى وصيته بأنه سابقا قد أوصى بالدار بأنها لزيد، وإلا لو كان ناسيا أو ساهيا فإن تصرفه لا يقع صحيح وتبقى الوصية موجودة على حالها بملكية الدار لزيد من بعد موته. مسألة 1304، إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسوية، يعني الموصي قال اعطوا الثلث مالي وملكوا المن لزيد، هذا لا مانع تصح الوصية، والوصية هذا من يانوع الوصية التمليكية، ثم بعد ذلك رجع عن الوصية بس مو بكلها بنصفها، قال نصف الثلث مالي رجعوا اعطوه المن لعمرو. الوصية الأولى راح تصح بمقدار النصف وتبطل بمن؟ بالنصف الآخر، لأن الموصي ما رجع عن كل الوصية، رجع بنصفها فيبطل بمقدار النصف. فراح من نريد نوزع الثلث من بعد موت الموصي، إيش نعطي لزيد؟ نصف الثلث، والنصف الآخر نعطي لمن؟ لعمرو. فنقسم الثلث بينهما بالسوية تنفيذا للوصيتين، لأن الوصية الأولى تصح بمقدار النصف والثانية تصح بمقدار النصف. طبعا هذا رجوع لبعض الوصية، الأمثلة السابقة كان المصنف يذكرها رجوع علما لتمام الوصية. نعم. ولو أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو، كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف. نفس الكلام، إحنا الصورة الأولى ذكرناها مثال للأموال، ثلث بمقدار أموال، هسه ثلث بمقدار أعيان. يعني أوصى بتمليك عين شخصية لزيد، سواء كانت دار، بستان، سيارة. يعني قال هذه الدار اللي قيمتها مقدار ثلثي أعطوها وملكوها لزيد. ثم أوصى بنصف الدار لعمرو بوصية ثانية. هذا شنو معناه؟ أنه رجع عن نصف الوصية الأولى، رجع عن نصف ثلثه، رجع عن نصف تمليك العين وملكها بتمليك جديد وبوصية جديدة لعمرو. يجي نفس الكلام، كانت الوصية الثانية مبطلة للوصية الأولى بمقدار النصف، لأن المالك الموصي رجع عن التمليك بمقدار النصف، ومقدار التمليك النصف راح تصح بإلمن بالوصية الثانية لعمرو. يعني الدار نقسمها قسمين، قسم لزيد وقسم إلمن لعمرو. زيد يملك النصف الأول وعمرو يملك النصف الثاني. نعم. مسألة 1305، إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثم مات، فإن وفى الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صحا جميعا. بمعنى اتفضلوا. نعم اتفضل. فضلوا اي نعم.
الوصية الأولى
نعم. هو بينا لأنه بقاء إنشاء الوصية وإمضائها متعلق برضا الموصي، والموصي إلى حق يرجع ما دام حي. نعم إذا مات بعد نسبة الوصية، لكن هو ما دام حي إلى حق يرجع بأي وقت، لأن هي الوصية من قبل الموصي جائزة مو لازمة، فبأي وقت يريد يرجع يرجع، وبقائها وإنشائها ووجودها وإمضائها متوقف على بقاء رضاه. طيب إذا هو رجع وما أبقى رضاه، يقولون الفقهاء تبطل الوصية. طبعا هي جائزة بالنسبة إلى مو ملزمة، من طرفها بأي وقت يقدر يرجع ما دام حيا. نعم إذا مات لزمت بعد الورثة ما يقدرون يرجعون بها. هي إنشاء لا لا الوصية إنشاء لا لا الوصية بيها قبول، لأنه الفقهاء يدخلوها بضمن العقود، لأن بيها وصية بيها قبول من قبل الموصى له. نعم عقد بي لأنه بيها قبول، بيها قبول. نعم نعم تفضلوا. نعم. قال إذا وهب بعض أمواله في مرض موته، المرض الموت هو المرض المتصل بالموت اللي يكون الموت سبب له، وهب بعض أمواله هو مريض بمرض الموت، قال هاي أموالي هبة أعطوها لزيد وأقبضه. ليش المصنف يعني أقبض زيد؟ زيد قبض المال الموهوب له، لماذا المصنف جاء بقيد وأقبضه؟ لأن الهبة ما تصبح صحيحة إلا بالقبض، لهذا جاء بقيد القبض وأقبضه، وإلا إذا ما قبضها الموهوب له الهبة ليست بصحيحة، تبقى الأموال على ملك المالك. لا إحنا كلامنا هبة صحيحة وقبضها الموهوب له، وأوصى ببعض الآخر من أمواله لشخص آخر ثم مات. هنا كيف نطبق الوصية مالته؟ المصنف أجاب قال إن وفى الثلث بهما، بهما يعني بالهبة والوصية، لأن هو بعض أمواله أعطاها هبة والبعض الآخر أوصى بها لزيد، إذا الثلث مالي يكفي للهبة وللوصية ننفذ الوصية والهبة ونتخرج من الثلث وحينئذ ولا مشكلة. نعم. وأما إذا ما كف الثلث لأنه كان اللي أوصى به زائد عن مقدار الثلث ودخل على مقدار حقوق الورثة، نرجع للورثة. إذا أمضوا ورضوا وتنازلوا عن حقوقهم وقبلوا أنه ننفذ الهبة والوصية مال أبيهم الموصي أيضا فبها ونعمت ولا مشكلة. ولكن إذا ما أمضوا وما قبلوا، نعم، راح ننفذ الوصية بمقدار الثلث والزائد عنه يبطل، لا يكون نافذ، لأن الشخص الموصي ما إليه يوصي أكثر من مقدار الثلث. نعم. قال فإن وفى الثلث بهما، يعني بالهبة والوصية، أو أمضى، طبعا هاي على يا فرض أنه الثلث كله يساوي مقدار الهبة والوصية، أو أمضاهما الورثة، هذا على يا فرض لو زاد مقدار الهبة والوصية على مقدار الثلث زاد على اليمن على مقدار الثلثين اللي هم حقوق الورثة، والورثة أمضوا ورضوا وإذنوا وقالوا أخذوا من حقوقنا ونفذوا الوصية واعطوا بالهبة والوصية، صحا جميعا، صحا من أمه الهبة والوصية جميعا ولا مانع عند ذلك. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا لم يوفي الثلث بهما، أو لم يمضي الورثة، أحسنتم، لم يمضي الورثة المقدار الزائد عن الثلث، فماذا نفعل؟ يحسب المال الموهوب من الثلث. أول مرة نقدم الهبة، شنو السبب؟ لأن الهبة حصل بها قبض، فهي نوع صحيح، هي نوع من النوع الصحيح، فيحسب المال الموهوب من الثلث، نقدم الهبة. نعم. ثم بعد ذلك إذا بقي شيئا من الثلث حسب منه المال الموصى به، نقدم الهبة لأن هي مورد صحيح، والهبة طبعا هي من تصرفات المريض المجانية، وإحنا قلنا سابقا لا تنفذ إلا إذا كانت بمقدار الثلث، هذا مر علينا بمسألة منجزات المريض، هي نافذة بمقدار الثلث، إذا زاد عن الثلث يتوقف صحتها ونفوذها على أمضاء الورثة ورضاهم، وإذا ما أمضوا لا نطبق منها إلا بمقدار الثلث، وإذا زاد شيء منها نطبق منه الوصية. تلاحظون أخوتي المصنف قدم الهبة على اليمن على الوصية، أولا لأن الهبة وقوعها كان سابق عن الوصية، وثانيا الهبة وقعت بهبة صحيحة لأن هبة النوع المقبوضة، نعم، يعني قبضها الموهوب له. نعم. مسألة 1306، إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، فإن لم يكن متهما في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة. بمعنى شخص كان مقبل على مرض الموت، لأن مرض متصل بموته وموته راح يكون بسبب عنهم، اعترف يعني أقر يعني أخبر بثبوت حق لازم في ذمته، قال أنا مطلوب ديون لزيد لأن زيد يطلبني مثلا 100,000 دينار، اعترف وأقر في مرض موته بوجود دين عليه، أو تارة يعترف ويقر بأن العين الموجودة تحت إيده ليست ملكا له، هي ملكا لشخص آخر، يقول الدار اللي أنا جاي أسكن بها مو ملكي، ملك خالد مثلا، البستان اللي أنا أعمل به ليس ملكي، ملك عمرو، هذا نفس الكلام يأتي بدين عليه أو عين في ماله، وسواء كان إقرار واعتراف لشخص من الورثة أو لشخص أجنبي، مثلا يقول هاي الدار اللي احنا نسكن بيها أني وهبتها الابن الكبير زيد وهي ملكا له وأخوته الورثة لا يشاركوه في شيء، هاي جاي قرب ملكية الدار المن لواحد من الورثة الابن الأكبر، أو لا أحيانا يقول لشخص أجنبي هي لخالد وهو ليس من ورثته، هنا هل إقراره واعترافه في مرض موته يقبل وصحيح أم لا؟ المصنف قال عدة تفصيل، إن لم يكن متهما، يعني إذا كان مأمونا يمكن الوثوق به، وهذا إقراره واعترافه ما متهم به بالكذب، شنو يعني ما متهم به بالكذب؟ يعني لعله نقول هو ما أقر بها الابن زيد إلا لأجل يملكها ويحرم باقي الورثة، إذا حصل هكذا اتهام بعد ما نمضي إقراره شنو السبب؟ لأن الميت إذا راد يوصي ما يقدر يوصي أكثر من الثلث، وهو يريد يعطي الدار كلها لزيد ابن الأكبر، فشي يقول؟ يقول أنا وهبتها إلى بزمن حياتي وهو ملكها مني، فهي ملك لابني الأكبر وليس ميراث لكم، وأخوته لا يشاركوهم بشيء. إذا حصل اتهام إنه يريد يحبو ابن الأكبر ويخصه بالدار دون باقي الورثة، بعد ما نقدر نمضي إقراره واعترافه راح يصير متهم بمن؟ بالكذب. هاي واحد. اثنين، الشخص الموصي إذا راد يوصي خصوصا في مرض موته يطبق من وصيته وينفذ من إنجازات مرضه إلا بمقدار الثلث، وهو يريد يعطي الدار كلها لشخص غريب ويريد يحرم الورثة أبنائه لأن هو على خلاف معاهم، يريد يحرمهم من الميراث. هذا يصير حتى بالواقع الخارجي موجودة، شخص يحرم كل أبناء من ميراثه. فشي يقول؟ يقول هاي أموال اللي موجودة تحت إيدي كلها أنا وهبتها لخالد صديقي، وأولادي ما لهم أي شيء. إذا اتهموه بالكذب إنه فعل هكذا لأجل حرمانهم من الميراث لا يقبل إقراره واعترافه، هذا يسموه المتهم بالكذب. المصنف يقول إذا كان مأمونا موثوقا به وبصدقه ولم يكن متهما في اعترافه وإقراره نطبق إقراره وإقراره لازم، فنخرج المقدار المعترف به من أصل التركة. إيش قد الدين اللي اعترف به؟ 100,000، نخرجها من أصل التركة. إذا أقر بدار من مجموعة أملاكه هي لخالد، نملك الدار لخالد حينئذ، راح نخرج المقدار المعترف والمقر به من أصل التركة، لأن الدين يخرج من أصل المال. نعم. ومع الاتهام، يعني كان متهم بالكذب أو عدم صحة ما يقول، أو أن الورثة قالوا ما فعل ذلك إلا لكي يحرمنا لأن إحنا على خلاف معه، نعم، ومع الاتهام يخرج من الثلث فقط، لأن مر علينا إذا تذكرون الشخص اللي يوصي بمرض موته لا تنفذ من وصايا إلا ما كان بمقدار الثلث، منجزات المريض لا تنفذ إلا بمقدار الثلث. نعم. لهذا المصنف جاء بقيد مرض الموت حتى يأكد أنه الإقرار والاعتراف في مرض الموت لا ينفذ إلا بمقدار الثلث. نعم. طبعا هذا كل كلامنا في مرض الموت. طيب إذا لم يكن هو في مرض الموت، كان صحيح أو كان مريض بس مو بمرض الموت وراد يقر ويعترف، إقراره واعترافه لازم ونافذ، رضوا الورثة أو لم يرضوا، بس إحنا كلامنا هذا بس فقط بقيد مرض الموت فقط. نعم. أما إذا كان بحالة الصحة أو مرض غير مرض الموت ينفذ على الجميع حتى لو كان متهما، حتى لو كان متهما. نعم. لأنه أكو قاعدة مرت علينا في باب الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم. نعم. لهذا المصنف جاء بقيد مرض الموت، هذا الحكم فقط بمرض الموت، مع الاتهام يخرج من الثلث. هسه الآن شنو المقصود بالتهمة؟ قال والمقصود بالاتهام وجود أمارات يظن معها بكذبه. الأمارة يعني العلامة، شنو العلامة اللي الورثة عرفوا إنه هو كاذب، إنه هاي الدار من ملكها لأخوهم الكبير لأن هم على خلاف معه وهو وعدهم بأنه راح يحرمهم من الميراث، هاي أمارة وعلامة على كذبه. إذن هو فعلا ما مط الدار إلى أخيهم الكبير وملكه على نحو الهبة في زمن حياته، أو إنه هاي الدار هي ملك إلا مو ملك للأجنبي خالد. نعم. هاي إذا وجدت هكذا أمارات يطمئن أو يوثق بكذبه فيعمل بها، لأنه الأمارة تعتبر قرينة والقرينة معينة. قال والمقصود بالاتهام وجود أمارات يعني علامات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معادات مخاصمة سوء اختلاف حصل بيناتهم يظن معها، ويكفي الظن يعني مو شرط يصل لدرجة العلم والقطع واليقين، يكفي الظن والاحتمال بأنه يريد بذلك إضرارهم، لأن هو ليش يريد يقول هي حتى يحرمهم من الميراث لهذا الأمر. أو كان له محبة شديدة مع المقر له، هو يحب ابن الكبير كثير ويريد يعطي الأملاك كلها إليه ويحرم باقي الآخرين، كانت له محبة شديدة مع المقر له مثل الابن الأكبر، يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه، يعني دخل نفع على الابن الأكبر ويحرم منه الباقي أخوانه اللي هم ليس معهم محبة من قبل ماذا؟ المقر. أما مسألة 1307 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.